هل تعتقد أنك تستطيع أن تعرف شخصاً من نظرة واحدة؟ هل تظن أن حدسك لا يخطئ حين تحكم على غريب لم تره من قبل؟ دعني أخبرك بشيء سيزعزع كل ما تظنه صحيحاً عن نفسك وعن طريقة تفكيرك. في عام 2015 أوقفت شرطة مدينة براير فيو في ولاية تكساس الأمريكية سيارة تقودها امرأة شابة تدعى ساندرا بلاند لمجرد أنها لم تشر قبل تغيير المسار. 3 أيام لاحقة وجدت ساندرا ميتة داخل زنزانتها. كانت حادثة مرور بسيطة تحولت إلى مأساة راح ضحيتها إنسان بريء. كيف حدث ذلك؟ لماذا يسيء البشر قراءة بعضهم البعض بهذه الطريقة الكارثية؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه مالكولم جلادويل في كتابه العبقري الصادم التحدث إلى الغرباء، الكتاب الذي سيجعلك تعيد التفكير في كل حكم أصدرته على شخص لا تعرفه، وكل ثقة منحتها لغريب ابتسم لك، وكل قناعة بنيتها من مجرد نظرة أو كلمة أو إيماءة. سنأخذك في رحلة عميقة داخل عقل الإنسان، رحلة تكشف لك لماذا نخطئ دائما في فهم الغرباء، ولماذا هذه الأخطاء تكلفنا في بعض الأحيان حياتنا وحياة الآخرين. ستسمع عن محققين فشلوا في كشف جواسيس رغم لقائهم بهم مئات المرات. ستسمع عن حكام وقضاة ورجال دولة وقعوا في فخ التصديق الساذج. وستكتشف أن المشكلة ليست فيك وحدك، بل هي في طبيعة الإنسان ذاته. الفصل الأول، لغز الثقة. لماذا نصدق الكذابين ونشك في الصادقين؟ تخيل أنك جلست وجها لوجه مع شخص يكذب عليك، ينظر إليك في عينيك، يتكلم بثقة، يبتسم في الوقت المناسب، ويجيب على أسئلتك بطلاقة مثيرة للإعجاب. والمفارقة المذهلة أنك في نهاية اللقاء تصافحه وتغادر مقتنعا تماما بأنه صادق. هذا بالضبط ما حدث مع أنا مونتيس، إحدى أبرز المحللات في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية. لسنوات طويلة امتدت على مدى 16 سنة كاملة، كانت أنا تسرب أسرارا أمريكية بالغة الحساسية إلى الاستخبارات الكوبية. كانت تجلس في أعلى مناصب الثقة، تتعامل مع معلومات سرية من الدرجة الأولى، وتحيط بها آلاف المحترفين الذين مهنتهم بالكامل قراءة الناس وكشف النوايا. ومع ذلك لم يلاحظ أحد شيئا عندما كشف أمرها أخيرا عام 2001. لم يصدق أغلب زملائها. كانت محبوبة، كانت ذكية، كانت ملتزمة، وكانت في نظر الجميع النموذج المثالي للموظف الأمين. كيف أخطأ كل هؤلاء المحترفين في قراءتها طوال هذه المدة الطويلة؟ هنا يكشف جلادويل عن المبدأ الأول والأكثر إزعاجا في الكتاب كله، وهو ما يسميه الافتراض بالصدق. يقول جلادويل إن الإنسان مصمم بطبيعته على افتراض أن الآخرين صادقون. هذا ليس ضعفا شخصيا وليس سذاجة، بل هو ميكانيزم تطوري عميق الجذور. الثقة الافتراضية هي الغراء الذي يجعل المجتمعات البشرية تعمل وتتماسك. لو أن كل إنسان بدأ كل علاقة بالشك لانهارت التجارة والصداقة والحب والتعاون من أساسها. لكن هذه الميزة التطورية الرائعة تصبح ثغرة خطيرة حين نواجه من اختار أن يستغلها. الكذابون المحترفون لا يعتمدون على خداع حواسك، بل يعتمدون على طبيعتك الإنسانية ذاتها، على ميلك الفطري للتصديق. والأكثر إثارة للذهول أن الدراسات التي يستشهد بها جلادويل تظهر أن الخبراء ليسوا أفضل من الهواة في كشف الكذب. درس العلماء قضاة وضباط شرطة ومحققين متمرسين ومعالجين نفسيين، وأجروا عليهم اختبارات كشف الكذب، فوجدوا أن دقتهم لا تتجاوز نسبة 54%، أي أعلى قليلا من الصدفة العمياء التي تعطيك 50%. وهنا يطرح جلادويل سؤالا مقلقا، إذا كان القضاة والمحققون وعملاء الاستخبارات يفشلون في كشف الكذب بهذا الشكل الممنهج، فلماذا نظل نثق في قدرتنا نحن على قراءة الغرباء؟ القصة الأكثر صدمة في هذا الفصل هي قصة المحقق البريطاني الذي طور أسلوبا خاصا به ليكشف الكذابين من خلال لغة الجسد ونبرة الصوت وحركة العيون. أصبح مشهورا وطافت به الصحف ودعي للمحاضرة في أكاديميات الشرطة، لكن حين خضع أسلوبه لاختبار علمي دقيق تبين أن دقته كانت أقل من الصدفة العشوائية. كان يؤمن بنظريته بشدة لدرجة أنه رفض النتائج وواصل التدريس. الثقة الزائدة بالنفس في قراءة الآخرين هي نوع من الغرور المقنع بالخبرة. ثم ينقلنا جلادويل إلى تجربة علمية أجرتها عالمة النفس الشهيرة ناليني أمبادي، حيث طلبت من أشخاص مشاهدة مقاطع فيديو صامتة لمدة 30 ثانية فقط لمدرسين يلقون دروسهم ثم تقييمهم. المذهل أن تقييمات الطلاب في نهاية الفصل الدراسي كانت متطابقة إلى حد بعيد مع تقييمات هؤلاء المشاهدين الذين رأوا 30 ثانية فقط. هل هذا يعني أن انطباعاتنا الأولى دقيقة؟ لا، يقول جلادويل، بل يعني أننا نكون أحكاما سريعة ثم نصر عليها حتى حين تكون خاطئة. الخلاصة التي يريدنا جلادويل أن نحملها من هذا الفصل ليست أن نشك في الجميع ونعيش في هلع دائم. الخلاصة أن ندرك أن قدرتنا على فهم الغرباء محدودة بشكل عميق، وأن الثقة المطلقة بانطباعاتنا الأولى هي وصفة مضمونة للوقوع في الفخ. الإنسان لم يصمم ليكون كاشفا للأكاذيب، صمم ليثق، وبين هذين القطبين تقع كل مآسي التاريخ التي بناها البشر على فهم خاطئ لبعضهم البعض. الفصل الثاني، الشفافية الزائفة. هل تعتقد أن الوجه الإنساني كتاب مفتوح؟ هل تظن أنك تستطيع أن تقرأ ما يشعر به الشخص من خلال ملامحه؟ معظم الناس يجيبون بي نعم بثقة كبيرة، وهذه الثقة بالذات هي المشكلة التي يضعها جلادويل تحت المجهر في هذا الفصل المذهل. لنبدأ بشخصية تبدو بعيدة كل البعد عن موضوعنا، هتلر. في عام 1938 سافر رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين إلى ميونخ للقاء هتلر وجها لوجه. كان العالم على حافة الحرب وكانت الدبلوماسية تحتضر. جلس تشامبرلين ونظر في عيني هتلر وتحدث إليه طويلا، وحين عاد إلى لندن أعلن للعالم بثقة مطلقة أن هتلر رجل يمكن الوثوق به وأن السلام أصبح ممكنا. يعرف الجميع ما جرى بعد ذلك. يسأل جلادويل، هل كان تشامبرلين ساذجا أو غبيا؟ لا، كان سياسيا محنكا وقضى عقودا في أعلى مواقع السلطة، لكنه وقع في فخ ما يسميه جلادويل وهم الشفافية، وهو الاعتقاد الراسخ بأن مشاعر الناس الحقيقية وأفكارهم الداخلية تظهر على وجوههم وفي تصرفاتهم بطريقة يمكن قراءتها. والحقيقة العلمية التي يقدمها جلادويل صادمة، الوجوه البشرية لا تعكس دائما ما يشعر به أصحابها. الاتساق بين التعبير الخارجي والحالة الداخلية ليس قانونا ثابتا، بل هو استثناء في بعض الأحيان. لفهم هذا بعمق يستعين جلادويل بعلم النفس، وتحديدا بالمشادة الشهيرة بين باحثين كبيرين، عالم النفس سيلفان توماكينز الذي أمضى حياته يدرس تعابير الوجه، وعالم النفس بول إيكمان الذي أصبح أشهر خبراء لغة الوجه في العالم، والذي استلهمت منه شخصية البطل في مسلسل ليد تو ماي. طور إيكمان نظاما كاملا لتصنيف تعابير الوجه يعرف بفاكس، ادعى فيه أن المشاعر الأساسية كالخوف والفرح والحزن والغضب تظهر على الوجوه البشرية بطريقة موحدة عبر كل الثقافات. كان هذا اكتشافا ثوريا، وأصبح إيكمان مرجعا لوكالات الاستخبارات وأجهزة الشرطة في كل العالم. لكن جلادويل يكشف الجانب الآخر من القصة الذي طواه الزمن. ظهرت في أبحاث لاحقة تساؤلات جوهرية حول مدى عالمية هذه التعابير. وجد باحثون أن أشخاصا من ثقافات معزولة لم يعطوا نفس التفسيرات لنفس تعابير الوجه التي افترض إيكمان أنها عالمية، وتبين أن كثيرا مما نظنه قراءة صحيحة لمشاعر الآخرين هو في الحقيقة إسقاط ثقافي، أي أننا نقرأ ما تعلمناه أن نراه لا ما هو موجود فعلا. ثم يقدم جلادويل مثالا حيا، أميندا نوكس الطالبة الأمريكية التي اتهمت بقتل صديقتها في إيطاليا عام 2007. لم يكن هناك دليل مادي دامغ ضدها في البداية، لكن الشرطة الإيطالية والإعلام والرأي العام قرروا أنها مذنبة استنادا إلى شيء واحد. كيف تصرفت؟ كانت تضحك في أوقات غير مناسبة، لم تبكي بالطريقة المتوقعة، كانت هادئة حين كان يجب أن تكون مضطربة، ومضطربة حين كان يجب أن تكون هادئة. في نظر المحققين والمراقبين كان سلوكها مريبا ودليلا على الذنب. أمضت أميندا نوكس 4 سنوات في السجن قبل أن تبرأ. تعابير وجهها وطريقة تصرفها أقنعت الجميع بذنبها، ولم يكن في ذنب. ثم يستدعي جلادويل مفهوما نفسيا بالغ الأهمية اسمه عدم الاتساق، وهو أن بعض الناس تعابيرهم الخارجية لا تتطابق مع مشاعرهم الداخلية بسبب شخصيتهم أو ثقافتهم أو طريقة تربيتهم. شخص يعيش أزمة قد يبدو هادئا جدا، وشخص سعيد قد يبدو كئيبا، وهذا لا يعني كذبا ولا خداعا، بل يعني فقط أن قناة التعبير الخارجي عنده تعمل بشكل مختلف. والمشكلة الكارثية أن نظامنا القضائي وتصوراتنا الاجتماعية تفترض الاتساق كمعيار حكم. حين يبكي المتهم نصدقه، وحين لا يبكي نتهمه. حين يكون الضحية خائفا نتعاطف معه، وحين يبدو هادئا نشك في روايته. هذا الخطأ المنهجي دمر حياة أناس أبرياء ومنح الإفلات من العقاب لآخرين مذنبين. الدرس الذي يريدنا جلادويل أن نحمله، الوجه ليس نافذة شفافة على الروح، هو واجهة معقدة تتشكل بالثقافة والشخصية والتجربة والبيولوجيا. وحين نتسرع في قراءته ونثق بهذه القراءة ثقة عمياء، نحن لا نفهم الآخرين، نحن نخترع نسخا منهم في رؤوسنا ثم نحاكمها. الفرق بين القاضي الذكي والإنسان الحكيم ليس في سرعة الحكم، بل في الاستعداد للتوقف والتساؤل. هل ما أراه فعلا ما هو موجود؟ أم أنني أرى ما تعلمت أن أتوقعه؟ الفصل الثالث: لماذا لا نصدق الحقيقة حين تقف أمامنا؟ قصة الجاسوس الذي لم يكتشف. هناك سؤال يلح على كل من قرأ هذا الكتاب: إذا كان البشر ضعفاء جدا في كشف الكذب، فكيف تعمل أجهزة الاستخبارات؟ كيف تحمي الدول أسرارها؟ الإجابة المزعجة التي يكشفها غلادويل في هذا الفصل هي أنها في أحيان كثيرة لا تفعل ذلك، وأن بعض أخطر الجواسيس في التاريخ عاشوا بيننا لعقود لأن الناس حولهم رفضوا تصديق ما كان واضحا أمام أعينهم. القصة المحورية في هذا الفصل هي قصة الكوبي ألدريك أميس، أحد أكبر الجواسيس الذين اخترقوا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. عمل أميس لسنوات طويلة داخل قلب المؤسسة الاستخباراتية في دوره الرسمي كضابط كبير، بينما كان في الوقت ذاته يسرب أسماء العملاء الأمريكيين في الاتحاد السوفيتي، مما أفضى إلى إعدام عدد من هؤلاء العملاء. استمرت خيانته قرابة 9 سنوات كاملة قبل أن يكشف أمره، ما يجعل القصة صادمة ليس فقط طول المدة، بل الأدلة التي كانت موجودة وتم تجاهلها. كان أميس يعيش بأسلوب يتجاوز بكثير راتبه الحكومي، اشترى منزلا فاخرا بالكاش، يقود سيارة مرسيدس، يرتدي ساعات فاخرة وينفق بلا حساب. وحين سأله مسؤولوه عن مصدر هذا الثراء الفجائي، قدم تبريرات واهية أقنعتهم جميعا. لماذا؟ هنا يدخل غلادويل في تشريح نفسي دقيق، يقول إن المشكلة لا تتعلق فقط بالثقة الافتراضية، بل تتعلق بشيء أعمق منها يسمى التحيز نحو التأكيد. حين نعرف شخصا وبنينا معه علاقة، يصبح دماغنا مبرمجا بشكل شبه تلقائي على رفض المعلومات التي تتعارض مع صورته المستقرة في ذهننا. زملاء أميس كانوا يعرفونه منذ سنوات، كان محبوبا وذكيا وكفؤا في بعض جوانب عمله، وحين بدأت الشكوك تحوم كان الدماغ الجماعي للمؤسسة يقول: هذا لا يمكن أن يكون ألدريك، ألدريك أعرفه، إذن التفسير يجب أن يكون شيئا آخر. يسمي علماء النفس هذه الظاهرة الإغلاق المعرفي، وهو أن الإنسان حين يكون فكرة عن شخص أو موقف يحتاج إلى دليل ساحق هائل لتغيير هذه الفكرة. والمفارقة أن حجم الدليل المطلوب يتناسب طرديا مع عمق المعرفة الشخصية. كلما عرفت شخصا أكثر صار أصعب عليك تصديق سوء نيته. ثم ينقلنا غلادويل إلى قصة موازية لا تقل صدمة، وهي قصة بيرنار مادوف، المحتال المالي الأشهر في التاريخ الحديث، الذي نصب مخطط بونزي الضخم وسرق من عملائه ما يزيد على 65 مليار دولار على مدى عقود. والأعجب من ذلك أن منظمة رقابة الأوراق المالية الأمريكية SEC تلقت تحذيرات مفصلة وموثقة من المحقق المالي هاري ماركوبولوس، الذي أثبت رياضيا أن أرقام مادوف مستحيلة. رجعت المنظمة الشكوى وقررت أن لا شيء يستحق القلق. لماذا؟ لأن مادوف كان مشهورا وكان ذا مكانة عالية وكان يبدو واثقا من نفسه، والمؤسسة التي يفترض أنها تحميك من أمثاله وقعت في نفس فخ الافتراض بالصدق الذي يقع فيه أي إنسان عادي. يطرح غلادويل هنا سؤالا فلسفيا عميقا: هل المجتمعات تستطيع فعلا العمل بنظام مختلف؟ لو أن كل شخص في كل مؤسسة بدأ بالشك في كل زميل، فماذا ستصبح الحياة البشرية؟ المفارقة المؤلمة أن الثقة التي تجعل المجتمع يسير هي ذاتها التي تجعله عرضة للاستغلال. لا يوجد حل وسط مثالي، بل هناك توتر أزلي بين الحاجة إلى الثقة والحاجة إلى اليقظة. الخلاصة التي يريدنا أن نفهمها: حين تواجه أدلة تتعارض مع صورتك عن شخص ما وتجد نفسك تفسرها بطريقة تبرئه، ليس لأنه بالضرورة مذنب، بل لأن دماغك في هذه اللحظة لا يعمل بموضوعية، هو يعمل بولاء، والفرق بين الاثنين قد يكون فارق الخسارة والنجاة. الفصل الرابع: مخطط مادوف. حين يصبح الجشع عمّاً، أراد غلادويل في هذا الفصل أن يتوقف عند قضية مادوف بشكل أعمق، ليس لأنها مثيرة من حيث الأرقام الخيالية، بل لأنها تكشف شيئا عن الطريقة التي يصدق بها الإنسان ما يريد أن يصدقه حتى حين تتراكم الأدلة على العكس. قضية مادوف لم تكن فقط عن الغش والاحتيال، كانت عن كيف أن عشرات الآلاف من الأشخاص الأذكياء والمتعلمين وذوي الخبرة المالية اختاروا في أعماقهم ألا يسألوا السؤال الصعب، اختاروا ألا يتدققوا. لأن الإجابة كانت ستفسد اليقين المريح الذي يعيشون فيه. يقدم جلادويل صورة مركبة لعملاء مادوف، لم يكونوا ضحايا بسطاء سقطوا في يد محتال ماهر فحسب. كثير منهم رأوا مؤشرات مقلقة وتجاهلوها بوعي. كانت عوائد مادوف ثابتة بشكل مريب بغض النظر عن ظروف السوق ارتفاعا أو هبوطا. هذا في حد ذاته مستحيل رياضيا في سوق أسهم حقيقية، لكن العملاء فسروا هذا الثبات باعتباره دليلا على عبقريته لا دليلا على الاحتيال. هنا يدخل جلادويل مفهوم الحوافز المعطوبة، وهو أن الناس لا يقيمون المعلومات بموضوعية حين تكون مصلحتهم الاقتصادية مرتبطة بنتيجة بعينها. حين تربح مالا كثيرا من خلال شخص ما، يصبح دماغك شريكا غير معلن في إبقاء صورته نظيفة. كل شك يطرأ على عقلك يواجه مقاومة داخلية، لأن الشك يعني الخسارة المحتملة. وهذا ينطبق أيضا على المؤسسات التي كانت تغذي عملاء لمادوف مقابل عمولات. هذه المؤسسات كانت تجني أموالا طائلة من كل عميل يجذبونه نحوه، فأي حافز يكون لديهم ليتدققوا في مصداقيته؟ الحافز المالي يصنع عمى منهجيا، وهذا العمى ليس أخلاقيا بالكامل. هناك جانب منه بيولوجي محض. الدراسات العلمية تثبت أن توقع المكافأة يطلق الدوبامين في الدماغ بطريقة تضعف القدرة على التقييم النقدي الموضوعي، لكن القصة لا تتوقف عند المستثمرين. جلادويل ينقلنا إلى سؤال أكبر: ما الذي مكن مادوف من الاستمرار 3 عقود كاملة رغم الشكاوى والتحقيقات المتكررة؟ يقول إن المشكلة في بنية المؤسسات الرقابية ذاتها. حين يراجع محقق شكوى ضد شخص بالغ الشهرة والمكانة، يواجه عبئا نفسيا هائلا. فإثبات أن المشكلة موجودة يعني مواجهة مؤسسة ضخمة وشبكة نفوذ ممتدة، وعدم إثباتها يعني العودة إلى العمل المريح. الإنسان بطبيعته يسلك الطريق الأقل مقاومة. يصل جلادويل إلى نقطة بالغة الثقل: إن أغلب قصص الفشل الكبرى في التاريخ، سواء أكانت مالية أم سياسية أم أمنية، لم تحدث لأن الناس لم يملكوا المعلومات، حدثت لأنهم ملكوها ولم يتصرفوا. والسبب الجذري لهذا الشلل هو التوتر العميق بين ما يريد الإنسان أن يصدق وما تقوله الحقيقة. هاري ماركوبولوس، الرجل الذي كشف مادوف رياضيا وأبلغ عنه قبل سنوات من انكشاف الفضيحة، لم يصدقه أحد في البداية، لأنه كان يقول شيئا كان الجميع يكره سماعه. وحين لا يريد الناس سماع الحقيقة، لا تساعدهم المعلومات الإضافية على تصديقها، بل تجعلهم أكثر تمسكا بالوهم. الدرس من هذا الفصل ليس أن تشك في كل استثمار أو في كل شخص يعرض عليك عائدا ماليا. الدرس هو أن تسأل نفسك بصدق: هل أقيم هذا الموقف بعقلي أم بأملي؟ الفارق بين السؤالين قد يغير حياتك. الفصل الخامس: حفلة القديسين والخطيئة الخفية، قصة لاري نسار. من بين كل القصص التي يرويها جلادويل في هذا الكتاب، لا توجد قصة أكثر إيلاما وتعقيدا من قصة لاري نسار، الطبيب الذي كان المعالج الرسمي للاتحاد الأمريكي للجمنازياء لعقود طويلة، والذي تبين لاحقا أنه كان يسيء جنسيا إلى مئات الرياضيات الصغيرات التي جئنا إليه للعلاج والرعاية. ما يجعل هذه القصة بالغة الأهمية في سياق الكتاب ليس فقط فداحة الجريمة، بل السؤال الذي يطرحه جلادويل بجرأة غير مسبوقة: لماذا لم يصدق أحد الضحايا؟ لماذا استمر ناسار في عمله لعقود رغم أن بعض من تعرضنا له تحدثنا أو أشرنا إلى ما يحدث؟ الإجابة تعود إلى مفهوم محوري يقدمه جلادويل في هذا الفصل، وهو مفهوم الاقتران، أي أن سلوك الإنسان وطريقة تفسير الآخرين له لا تفهم بمعزل عن السياق المحيط بهما. ناسار لم يكن يعمل في فراغ، كان يعمل في بيئة اجتماعية ومؤسسية مشبعة بالمصداقية التي تحميه. كان ناسار طبيبا معترفا به دوليا، كان يعالج رياضيات أولمبيات، كان الآباء يتسابقون لإحضار بناتهم إليه، كان مسؤولو الاتحاد يقدمونه للعالم كعبقري في مجاله. وهذا السياق المضيء كان يعمل كدرع نفسي يحيط به ويشكل عدسة قراءة الآخرين لأفعاله. حين أشارت إحدى الرياضيات إلى ما تعرضت له، أعاد المسؤولون تفسير كلامها في ضوء من هو ناسار، لا في ضوء ما قالت. قالوا لأنفسهم: هذا طبيب من أرفع المستويات، لا يمكن أن يقصد بأفعاله ما تفهمه هذه الطفلة. ثم أعيد تأطير ما حدث على أنه إجراء طبي تقليدي أسيء فهمه، وانتهى الأمر. جلادويل يربط هذا بظاهرة يسميها الشفافية المضللة السياقية، وهي أن الناس لا يقرؤون أفعال الآخرين بشكل مجرد، يقرؤونها من خلال فلتر السياق. وحين يكون السياق يقول هذا إنسان نبيل وجدير بالثقة، فإن الأفعال الغامضة أو المقلقة تفسر تلقائيا بالمعنى الأحسن. يستشهد جلادويل بدراسات نفسية تظهر كيف أن نفس السلوك يفسر بطرق متباينة جذريا بحسب من ينسب إليه. المعلم الذي يجامل طالبته ينظر إليه بشك، بينما الطبيب الشهير الذي يفعل نفس الشيء ينظر إليه بامتنان، ليس لأن الفعل مختلف، بل لأن السياق الاجتماعي يضيء الفعل بضوء مختلف. لكن جلادويل لا يريد أن يبرر ما حدث، ولا يريد أن يلقي اللوم على الضحايا أو ذويهن. يريد أن يكشف لنا آلية أعمق، إن المجتمعات تبني حولها منظومات ثقة مؤسسية قوية، وهذه المنظومات ضرورية لعملها وتقدمها، لكنها في الوقت ذاته تشكل الأرضية الأكثر خصوبة للاستغلال من قبل من يتقنون اللعب داخلها. نسار لم يكن مجرد فرد استغل الثقة، كان نظاما بأكمله انهار، لأن المؤسسة التي كانت يفترض أن تحمي الأطفال كانت في الوقت ذاته مبنية على حماية صورتها وسمعتها أكثر من حماية ضعفائها. الدرس الأقصى في هذا الفصل هو أن الثقة المؤسسية والمكانة الاجتماعية يجب ألا تلغي القراءة الفردية الواعية. حين يخبرك أحد بشيء يجعلك غير مرتاح، فإن السؤال الصحيح ليس هل هذا الشخص موثوق بما يكفي لنصدقه، بل ما الذي يقوله لي هذا الانزعاج الداخلي بغض النظر عن كل شيء آخر؟ المؤسسات تحمي نفسها، والضمير الفردي اليقظ هو الدرع الوحيد الحقيقي. الفصل السادس، الاقتران. لماذا السياق يتحكم في كل شيء؟ هناك سؤال يبدو بسيطا، لكنه يحمل في طياته إجابة تقلب كثيرا من قناعاتنا الراسخة. هل الإنسان الشرير شرير في كل مكان وفي كل سياق؟ هل الإنسان المنحرف ينحرف بغض النظر عن الظروف المحيطة به؟ الإجابة التي يقدمها جلادويل في هذا الفصل مزعجة للذين يؤمنون بأن الشخصية الإنسانية ثابتة لا تتغير. لا، ليس الأمر كذلك دائما، والسياق أقوى مما تظن بكثير. يبدأ جلادويل بقصة جسر أورنو في مدينة بريستول البريطانية، أحد الجسور التي اكتسبت سمعة مأساوية كونه مكانا ارتاده كثيرون ممن قرروا إنهاء حياتهم. وكان الجدال الطويل يدور حول سؤال واحد: هل لو أقيم حاجز أمان على هذا الجسر سيذهب هؤلاء الأشخاص ببساطة إلى جسر آخر أو إلى طريقة أخرى، أم أن وجود هذا الجسر بحد ذاته يلعب دورا في الفاجعة؟ المنطق الشائع يقول إن من اتخذ قرارا بإنهاء حياته سيجد طريقة أخرى. الإنسان إذا أراد أمرا وجد إليه سبيلا، لكن الدراسات التي يستشهد بها جلادويل تقول عكس ذلك تماما. حين أقيمت حواجز على جسور شهيرة بمثل هذه الحوادث في مدن مختلفة حول العالم، انخفضت معدلات الانتحار الكلية في تلك المناطق بشكل ملحوظ. لم يذهب الناس إلى جسور أخرى أو طرق أخرى بالأعداد المتوقعة، كثيرون منهم ببساطة لم يكملوا ما بدأوا فيه. وهنا تكمن الفكرة المحورية التي يبنى عليها هذا الفصل بأكمله: السلوك الإنساني مقترن بالمكان والزمان والسياق بدرجة أعمق بكثير مما نتخيل. القرارات الكبرى في حياة الإنسان، حتى القرارات التي تبدو نهائية وحاسمة ومدروسة، كثيرا ما تتشكل بفعل عوامل بيئية لحظية قد تبدو هامشية. يربط جلادويل هذا الفهم بمفهوم أوسع يسميه الاقتران، وهو أن السلوك الإنساني ليس فقط نتاجا لشخصية الإنسان وإرادته، بل هو نتاج لتفاعل معقد بين الإنسان والبيئة التي يوجد فيها في لحظة بعينها. وهذا يعني أن فهم سلوك الغرباء يستحيل من دون فهم السياق الذي يتصرفون فيه. ينتقل بعدها إلى قضية صعبة ومثيرة للجدل، وهي ممارسة الشرطة الأمريكية المعروفة بالإيقاف والتفتيش، حيث كان ضباط شرطة مدينة نيويورك يوقفون المشاة ويفتشونهم في مناطق بعينها بناء على معطيات ظرفية. المؤيدون يقولون إن هذا يقلل الجريمة، المعارضون يقولون إنه يستهدف مجموعات عرقية بعينها بشكل غير عادل. جلادويل لا ينحاز لأي طرف بشكل مباشر، لكنه يستخدم هذا النقاش ليكشف لنا شيئا جوهريا: إن أغلب الجرائم لا تحدث في كل مكان بالتساوي. هناك مناطق جغرافية صغيرة جدا، أحيانا شارع واحد أو حتى ناصية واحدة، تتمركز فيها نسبة غير متناسبة من الحوادث. يسمي الباحثون هذه المناطق النقاط الساخنة، والمذهل أن الجريمة لا تنتشر بالضرورة حين تعالج هذه النقاط الساخنة، كثيرا ما تنخفض في المنطقة المحيطة أيضا. هذا يعني أن الجريمة ذاتها مقترنة بالمكان بطريقة عميقة. المجرم لا يجلب جريمته معه كحقيبة يضعها أينما نزل، هو يفعل في سياقات بعينها ويخمد في سياقات أخرى. ثم يقدم جلادويل تجربة ذهنية مقلقة: تخيل أن شخصا متوسط الأخلاق، لا هو بالقديس ولا بالشرير المتمرس، وضعته في بيئة تطبع السلوك المنحرف وتقدمه كأمر عادي، ماذا سيحدث له؟ الدراسات الكلاسيكية في علم النفس الاجتماعي كتجربة سجن ستانفورد الشهيرة وتجارب ميلغرام على الطاعة للسلطة تقدم إجابة مرعبة. أغلب الناس سيتبعون السياق، يضيف جلادويل طبقة أخرى من التعقيد حين يتحدث عن دور التوقيت في الاقتران. ليس فقط المكان هو ما يشكل السلوك، بل اللحظة الزمنية أيضا. قرارات مصيرية كثيرة في حياة البشر اتخذت في لحظات تعب أو جوع أو ضغط نفسي شديد. دراسات على القضاة تظهر أن احتمال منح الاستئناف يرتفع بشكل لافت بعد فترات الاستراحة مباشرة، وينخفض كلما اقتربت جلسة الحكم من نهايتها. لم يتغير القانون، لم تتغير الوقائع، تغيرت اللحظة فقط. الدرس الذي يريدنا جلادويل أن نحمله من هذا الفصل يقلب كثيرا من أحكامنا على الناس. حين ترى شخصا يتصرف بطريقة خاطئة، السؤال الأول الذي يجب أن يخطر ببالك ليس من هو هذا الإنسان في حقيقته، بل ما السياق الذي كان فيه حين فعل ما فعل. ليس دفاعا عنه ولا تبريرا لما ارتكب، لكن فهما حقيقيا لا يمكن بلوغه من دون هذا السؤال. فهم الغرباء يستلزم أن تفهم أيضا العالم الذي يتحركون فيه. الإنسان منسجم مع بيئته بطريقة لا تنفصل، وحين تغيب هذه الحقيقة عن أحكامنا نصدر بحق الغرباء أحكاما نظنها عادلة وهي في جوهرها عمياء. الفصل السابع، نظرية الضرب في المؤخرة. كيف نسأل الأسئلة الخاطئة؟ في هذا الفصل يأخذنا جلادويل إلى عالم التحقيق الجنائي، وتحديدا إلى تقنيات الاستجواب التي طورتها الشرطة الأمريكية على مدى عقود، ليكشف لنا كيف أن أساليب تصمم رسميا لاستخراج الحقيقة يمكن أن تنتج في واقع الحال اعترافات زائفة وتدمر حياة أبرياء. الأسلوب الأشهر في هذا المجال يعرف بتقنية ريد، وهو نظام استجواب طوره جون ريد في الخمسينيات، وأصبح المعيار السائد في تدريب ضباط الشرطة الأمريكية لعقود طويلة. الفكرة الأساسية في هذه التقنية هي أن المحقق يبدأ بإقناع نفسه أولاً بذنب الشخص أمامه، ثم يستخدم ضغطاً نفسياً ممنهجاً لدفعه إلى الاعتراف. يقلل المحقق من أهمية الجريمة، يقدم سيناريوهات مبررة للمتهم، يشير إلى أدلة وهمية أو مضخمة، وينشئ شعوراً بالعزلة التامة واليأس حتى يبدو الاعتراف كالخلاص الوحيد. يستشهد جلادويل بقضية الخمسة المركزيون في نيويورك، وهم مجموعة من الشبان الذين اعترفوا باغتصاب سيدة في سنتراك بارك عام 1989. كانت اعترافاتهم مفصلة وبدت مقنعة، لكن بعد سنوات ثبت أنهم أبرياء تماما. اعترافاتهم كانت نتاجا لساعات طويلة من الاستجواب المضغوط وصغر سنهم وخوفهم واعتقادهم بأن إنكار التهمة لن يجدي نفعا. اعترفوا لا لأنهم مذنبون، بل لأن الاعتراف بدا لهم في تلك اللحظة أخف وطأة من الاستمرار في الإنكار. ويشير جلادويل إلى دراسات تظهر أن نسبة الاعترافات الكاذبة أعلى بكثير مما يظن العامة، وأن هذه الاعترافات تصدر في الغالب في لحظات إنهاك نفسي شديد، حين يفقد الإنسان قدرته على الحكم السليم على المدى البعيد ويتشبث بالراحة الآنية. لكن الأمر لا يتوقف عند الاعترافات. جلادويل يوسع الفكرة لتشمل كل موقف يسأل فيه الإنسان أسئلة يفترض أنها تكشف الحقيقة. حين يكون السؤال محملا بافتراض مسبق، حين يكون الجو العاطفي للمحادثة يهيئ نتيجة بعينها، فإن الإجابة التي ستحصل عليها لن تكون الحقيقة، ستكون ما أريد لها أن تكون. يدخل هنا مفهوم الضغط المعلوماتي، وهو أن الإنسان حين يكون في موقف استجواب أو مساءلة ويواجه معلومات يقال له إنها تدينه، يبدأ دماغه بإعادة بناء الذاكرة لا باسترجاعها. لا يتذكر ما حدث فحسب، بل يعيد تشكيل ذاكرته لتتوافق مع الضغط الذي يقع تحته. هذا ليس كذبا واعيا، هذا هو كيف تعمل الذاكرة البشرية حين تكون تحت التهديد. ثم ينتقل إلى مثال مختلف تماما من عالم الشركات والمؤسسات ليثبت أن هذا المبدأ لا يقتصر على قاعات الشرطة. في جلسات مجالس الإدارة، في لقاءات التقييم السنوية، في مقابلات التوظيف، الأسئلة التي نطرحها تشكل الإجابات التي نحصل عليها. المقابل الذي يريد اختيارا واحدا يطرح أسئلة تقوده إلى ذلك الاختيار، والمسؤول الذي قرر مسبقا سيجد في إجابات المرؤوس ما يؤكد قراره. الخطر الأعمق الذي يكشفه جلادويل هو أن هذا يحدث بشكل غير واع في الغالب. المحقق لا يدرك دائما أنه يوجه الاستجواب نحو نتيجة محددة. الجميع يظن أنه يبحث عن الحقيقة، لكن طريقة البحث ذاتها تقرر ما ستجد. الحل الذي يشير إليه جلادويل لا يكمن في التوقف عن طرح الأسئلة، بل في إعادة تصميمها. السؤال المفتوح الذي يتيح للطرف الآخر أن يحكي بصوته الخاص قبل أن تقدم له أي معلومة هو الأقرب إلى كشف الحقيقة. والاستماع الصبور الذي لا يسعى إلى الإدانة ولا إلى التبرئة بل إلى الفهم هو الأداة الأقل تشويها. نحن نظن أننا نطرح الأسئلة لنفهم، وفي أحيان كثيرة نطرحها لنثبت ما قررنا فهمه مسبقا. الفصل الثامن، التواصل مع الغرباء في عصر الأرقام. يبدأ جلادويل هذا الفصل بإثارة توقع شائع جدا في عالم اليوم: البيانات ستحل مشكلة فهم البشر. إذا جمعنا بيانات كافية عن الناس وحللناها بالخوارزميات الصحيحة، سنتمكن أخيرا من التنبؤ بسلوكهم بدقة لا يستطيع إليها الحدس الإنساني. هذا الوعد تبيعه لنا شركات التقنية وباحثو الذكاء الاصطناعي بصوت عال ومتزايد، لكن جلادويل يخضعه في هذا الفصل لفحص نقدي محكم. يستعين بقصة مثيرة من عالم كرة القدم الأمريكية، وتحديدا بثورة التحليل الإحصائي التي اجتاحت هذه الرياضة في السنوات الأخيرة. الآن يمتلك كل فريق كبير مجموعات من المحللين والإحصائيين، يجمعون بيانات هائلة عن كل لاعب في البطولة. كل خطوة، كل قرار، كل ثانية في الملعب مسجلة ومحللة، ومع ذلك لا تزال تخطئ في اختيار اللاعبين بصفقات تتحول إلى كوارث. لماذا؟ لأن البيانات تخبرك بما فعله الشخص، لكنها لا تخبرك بالضرورة بما سيفعله في سياق مختلف، تحت ضغط مختلف، في فريق بثقافة مختلفة. تخبرك بالخارج ولا تخبرك بالداخل. يستشهد جلادويل بأبحاث علماء الاقتصاد السلوكي التي تثبت أن نماذج التنبؤ القائمة على البيانات تعمل بشكل جيد في البيئات المستقرة والمتوقعة، لكنها تنهار أمام التعقيد الإنساني الحقيقي. الإنسان ليس معادلة، هو كيان يتفاعل مع سياقه بطرق لا يمكن لأي نموذج إحصائي أن يستوعبها بالكامل، ثم ينقل النقاش إلى ساحة أكثر حساسية، استخدام خوارزميات التنبؤ في المنظومة القضائية. في بعض الولايات الأمريكية تستخدم برامج تحسب على أساسها احتمالات عودة الشخص إلى الإجرام، وتؤثر هذه الحسابات في قرارات الإفراج المشروط وأحكام السجن. الفكرة تبدو منطقية، بدلا من الاعتماد على حكم قاض واحد قد يكون متحيزا، نعتمد على حكم الخوارزمية الموضوعية. لكن جلادويل يكشف المشكلة الجوهرية: الخوارزمية موضوعية في حساباتها، لكن البيانات التي تتغذى عليها ليست موضوعية. إذا كانت هذه البيانات تعكس تحيزات تاريخية في منظومة العدالة، مناطق جغرافية حرمت من الموارد، مجموعات سكانية خضعت لمراقبة مكثفة، فإن الخوارزمية لن تزيل هذه التحيزات، بل ستضفي عليها طابعا علميا زائفا وترسخها بسلطة الأرقام. يقدم جلادويل مثالا مدهشا على المفارقة: دراسات وجدت أن القضاة البشريين في بعض الحالات أقل تحيزا من الخوارزميات حين يتعلق الأمر بمجموعات بعينها، لأن القاضي الإنساني قادر على قراءة سياق حياة الشخص أمامه بطريقة لا تستطيعها أي خوارزمية حتى الآن. ثم يعمق جلادويل النقاش بطرح سؤال فلسفي: ماذا يعني أن تعرف شخصا؟ البيانات تعطيك مجموعة من الأنماط السلوكية، لكن الشخص الذي تقابله أمامك هو تجربة حية لا تختزل في أنماط، هو مجموع تجاربه وجراحاته وأمله وخوفه في هذه اللحظة بالتحديد. الخلاصة التي يريد جلادويل أن يصل إليها لا تعني رفض البيانات أو الاستهانة بها. البيانات أداة قوية حين تستخدم بوعي حدودها. الخطر يكمن في الإيمان بأن البيانات تغني عن الحكمة الإنسانية وعن التواضع المعرفي. حين تقرر خوارزمية مصير إنسان حي، وحين تزيل هذه الخوارزمية الشعور بالمسؤولية الفردية عن القرار، يكون الثمن باهظا على الإنسانية جمعاء. نحن لم نحل مشكلة فهم الغرباء بالأرقام، لقد أضفنا طبقة جديدة من الثقة الزائفة فوق جهلنا الأصلي. الفصل التاسع، الكحول. والحقيقة السكر لا يكشف الإنسان بل يطلق السياق. هناك مقولة شعبية شائعة في كثير من الثقافات مفادها أن الخمر تكشف حقيقة الإنسان. يقال إن السكران يقول ما يخفيه الصاحي، وأن الكحول يزيل الأقنعة ويعري الباطن. جلادويل يأخذ هذه المقولة في هذا الفصل ويضعها تحت مجهر العلم والبحث الدقيق، ليخرج بنتيجة مفاجئة تعيد رسم الصورة من أساسها. القصة التي يبني عليها جلادويل هذا الفصل تبدأ بحادثة مأساوية وقعت عام 2015 في مدينة ستانفورد الأمريكية، حين اعتدى طالب يدعى برنارد تيرنر على فتاة فاقدة الوعي بجوار حاوية قمامة في حرم الجامعة. الحادثة بأكملها جرت في الليل، والطرفان كانا تحت تأثير الكحول. الفتاة لم تكن تعلم ما يحدث لها. الطالب كان في حالة من السكر الشديد. حين وصلت القضية إلى المحكمة، كان السؤال المحوري: هل السكر يلغي الإدراك بالكامل؟ هل يمكن للكحول أن تجعل شخصاً يرتكب فعلاً لا يدركه؟ وبالمقابل، هل الضحية التي كانت تشرب تتحمل قدراً من المسؤولية؟ غلادويل ينطلق من هذه القضية ليفكك علمياً كيف يؤثر الكحول فعلاً في الدماغ البشري، ويستعين بأبحاث عالم النفس المتخصص في هذا المجال كلود ستيل وباحثين آخرين يميزون بين نوعين مختلفين جذرياً من الكحول في دماغك: الكحول التي تضعف الوعي العام، والكحول التي تضعف القدرة على الاستشراف والتخطيط المستقبلي. الاكتشاف المهم هو أن الكحول لا تزيل شخصية الإنسان الحقيقية وتكشفها كما تزيل قشرة الفاكهة. ما تفعله هو شيء أكثر دقة وأشد خطورة، إنها تعطل الجزء من الدماغ المسؤول عن التفكير في العواقب البعيدة، مع إبقاء الجزء المسؤول عن الاستجابة للحاضر المباشر فعالا. بمعنى آخر، الشخص السكران لا يفقد وعيه بما يحدث الآن، لكنه يفقد قدرته على أن يسأل نفسه: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ما العواقب؟ ما الحدود؟ يسمي ستيل هذه الحالة بقصر النظر الكحولي، وهي أن الكحول لا تغير الإنسان، بل تضيق أفق رؤيته إلى اللحظة الراهنة فقط. وهذا يعني أن ما يفعله السكران ليس كاشفا بالضرورة لجوهره الخفي، هو كاشف لكيف يتصرف حين تسلب منه القدرة على التفكير في المستقبل. يربط غلادويل هذا بمفهوم الاقتران الذي طرحه في الفصل السابق. الكحول لا تحرر إنسانا كامنا في الداخل، هي تعطل مرشح السياق، والنتيجة تعتمد على البيئة التي يكون فيها الشخص. السكران في بيئة آمنة وإيجابية يصبح أكثر مرحا وانفتاحا، السكران في بيئة عدوانية أو مثيرة للتوتر يصبح أكثر عنفا أو تهورا. ليس لأن هذا هو جوهره، بل لأن الكحول تجعله أسيرا للسياق الآني أكثر من أي وقت آخر. هذا يقلب كثيرا من الأحكام القانونية والاجتماعية التي نصدرها على ما يجري في الحوادث المرتبطة بالكحول. حين نقول إن شخصا ما أظهر في سكره طبيعته الحقيقية، نحن نسيء فهم علم الأعصاب بشكل فادح. ما أظهره هو طبيعته حين تعطل قدرته على الحكم، وهذا شيء مختلف جذريا. ثم ينتقل غلادويل إلى تطبيق هذا الفهم على ثقافة الجامعات الأمريكية وظاهرة الحفلات الليلية التي تشكل بيئة تجتمع فيها كميات ضخمة من الكحول مع غرباء في فضاء معتم وغير مألوف. هذا السياق بالتحديد ينتج نتائج يصفها غلادويل بأنها ليست حتمية بيولوجيا، بل هي حتمية سياقية، أي أن البيئة ذاتها مصممة بطريقة تجعل الكارثة أكثر احتمالا. الحل الذي يشير إليه ليس منع الكحول، بل إعادة تصميم البيئات التي يستهلك فيها: الإضاءة والفضاء والرقابة الاجتماعية وطريقة تنظيم المناسبات، كلها عوامل سياقية تحدد ما سيفعله الشخص السكران أكثر مما تفعله شخصيته. وفي النهاية يعود غلادويل إلى الفتاة الضحية وإلى تيرنر المعتدي، يثبت أن الفهم الصحيح لما حدث لا يلقي المسؤولية عليها، ولا يمنح تيرنر عذرا لجريمته، لكنه يظهر أن إصدار حكم أخلاقي مبسط على شخص في حالة سكر ينطوي على جهل علمي حقيقي بكيفية عمل الدماغ البشري، وأن الوقاية تستدعي فهم السياق لا فقط إدانة الفرد. الإنسان السكران ليس الإنسان الحقيقي المكشوف، هو الإنسان المقيد بحاضره الضيق المقطوع عن بوصلته الأخلاقية المستقبلية، وهذا يجعله غريبا حتى عن نفسه. الفصل العاشر، قصة ساندرا بلاند. حين يتقاطع كل شيء في هذا الفصل، يعود غلادويل إلى القصة التي فتح بها الكتاب في مقدمته، قصة ساندرا بلاند، ليكمل تشريحها في ضوء كل ما بنيناه معا من أفكار ومفاهيم. لكنه هذه المرة لا يتركها مجرد مأساة فردية، يجعلها مرآة يرى فيها كل الأخطاء التي تحدثنا عنها مجتمعة في لحظة واحدة. ساندرا بلاند كانت ناشطة أفريقية أمريكية في مجال حقوق الإنسان، كانت في طريقها إلى وظيفة جديدة حين أوقفها ضابط شرطة يدعى براين إنسينيا في مدينة برايري فيو بولاية تكساس عام 2015 بسبب عدم إشارتها عند تغيير المسار. بعد 3 أيام وجدت ميتة في زنزانتها، وحكموا بأن وفاتها كانت انتحارا. لو كانت هذه مجرد قصة عنصرية عادية لكان الحل أبسط، استبدل الضباط العنصريين بآخرين أكثر عدلا. لكن غلادويل يرى في هذه القصة شيئا أعمق وأكثر تعقيدا، وهذا ما يجعلها مقلقة بطريقة لا تنتهي. يبدأ بتشريح سلوك الضابط إنسينيا، لم يكن إنسينيا يبحث عن ساندرا بلاند بالتحديد، كان يطبق سياسة اعتمدتها إدارة الشرطة المحلية تسمى الإيقاف التكتيكي، وهي فلسفة تقوم على إيقاف أكبر عدد ممكن من السيارات لأي سبب مهما صغر، بافتراض أن هذا سيسفر عن اكتشاف جرائم أكبر. في اليوم ذاته الذي أوقف فيه ساندرا، أوقف إنسينيا عشرات السيارات الأخرى. هنا يعيد جلادويل تفعيل مفهوم الاقتران. سياسة الإيقاف التكتيكي تنتج تفاعلات غير متناسبة بين الشرطة والمواطنين، لأنها تضع ضابطا في حالة توتر وتأهب دائم مع أشخاص لم يفعلوا شيئا سوى قيادة سياراتهم. والتأهب الدائم يعني أن أي استجابة غير متوقعة من المواطن ستقرأ على الفور كتهديد. ساندرا بلاند لم تكن امرأة خائفة، كانت ناشطة تعرف حقوقها، وكانت تمر بظروف نفسية ضاغطة في حياتها آنذاك. حين طلب منها الضابط إطفاء سيجارتها في سيارتها الخاصة رفضت، كانت في حق قانوني تام. لكن الضابط إنسينيا المهيئ بفلسفة التوجس والإيقاف التكتيكي تحول هذا الرفض في نظره إلى عصيان. يدخل جلادويل هنا مفهوم التصعيد الغير متناسب، وهو أن إيقاف بسيط لمخالفة مرورية بدلا من انتهائه بتذكرة وانصراف تحول إلى مواجهة جسدية ثم اعتقال، لأن كل طرف قرأ استجابة الطرف الآخر كتصعيد يستدعي ردا أقوى. لم يكن هناك شرير واحد يدير المشهد، كان هناك نظام معطوب ينتج هذا التصعيد بشكل شبه حتمي. ثم يعود جلادويل إلى الافتراض بالصدق والشفافية الزائفة. الضابط إنسينيا حين واجه ساندرا رأى في تصلبها وثقتها بنفسها وعدم مبالاتها بسلطته مؤشرات على خطر محتمل. لم يرى امرأة تعرف حقوقها، رأى شخصا مريبا، وعدسة الاشتباه التي كانت تشكل نظرته والتي بنتها سنوات من العمل في إطار سياسة الإيقاف التكتيكي جعلت قراءته لساندرا مشوهة من اللحظة الأولى. يتساءل جلادويل، لو أن إنسينيا لم يكن مدربا على الإيقاف التكتيكي، لو أن السياسة كانت مختلفة، لو أن المواجهة لم تبدأ في تلك الناصية بذلك التوتر المسبق، هل كانت ستنتهي بهذه الطريقة؟ وإجابته الضمنية هي لا.